بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: ثم قلت: السادس المضاف لمعرفة كغلامي وغلام زيد. بعد أن ذكر الشيخ أن النكرة هي الأصل ويتفرع عن النكرة المعارف، بدأ بالضمير، وبعد ذلك ثنى باسم العلم، وثلث باسم الإشارة، وبعد ذلك اسم الموصول، وبعد ذلك المعرف بالتعريف، وبعد ذلك المضاف لمعرفته. والمضاف لمعرفة هل هو في رتبة المعرفة التي أضيف إليها، أم هو أدنى منها، أم ماذا؟ الواقع والمختصر في ذلك والمهم أن المضاف إلى معرفة هو في رتبتها، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة المضاف إلى اسم العلم فقط. وأقول هذا، يعني هذا الباب، خاتمة المعارف، وهو المضاف لمعرفة، وهو في درجة ما أضيف إليه. فإذا قلت غلام زيد فهو في رتبة العلم، وغلام هذا في رتبة الإشارة، وغلام الذي جاءك في رتبة الموصول، وغلام القاضي في رتبة ذي الأداة، ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف إلى المضمر كغلام. فإذا قلنا إنه في رتبة المضمر، معنى ذلك صار أعلى من المضاف إلى رتبة العلم، فإنه ليس في رتبة المضمر بل هو في رتبة العلم، وهذا هو المذهب الصحيح. نعم، أداة التعريف كان قاضي نكرة، فلما أضيف صارت معرفة في قولنا القاضي، غلام نكرة أضيفت إلى كلمة القاضي المعرف بأل، فصار غلام القاضي بمرتبة كلمة القاضي المعرف بأل التعريف. وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما، يعني إذا أضيف للضمير فهو في رتبة اسم العلم، وما أضيف إلى اسم العلم صار في رتبة ما أضيف إلى اسم الإشارة، يعني في رتبة اسم الإشارة، وما أضيف إلى الإشارة فهو في رتبة الاسم الموصول، وهكذا. لا، هذا ليس صحيح. وزعم بعضهم، لذلك نرى الشيخ قال وصدر ذلك بكلمة زعم، وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما، وذهب آخر إلى أنه في رتبتها مطلقا. كذلك ليس هذا صحيح، لأننا نستثني الضمير فنقول إن المضاف إلى الضمير في رتبة المضاف إلى العلم الشريك، ولا يستثنى المضمار. والذي يدل على بطلان القول الثاني قوله: كخذروف الوليد المثقب. خذروف الوليد، هذا إذا كان خذروف الوليد هذا مضاف إلى ما فيه أل، وقد وصف بما فيه أل، فهل إذا كان المضاف إلى ما فيه أل أقل رتبة من الذي أضيف الذي عرف بأل؟ معنى ذلك صارت الصفة أعرف من الموصول، وهذا لا يجوز. فهمنا؟ خذروف الوليد خذروف نكرة أضيفت إلى كلمة الوليد، الوليد كانت نكرة وليد، بعد ذلك صارت الوليد، فأضيف إلى معرفة، فالمعرفة هنا ما عرفت بأل بالأداة يعني، فصار المضاف إلى المعرف بالأداة موصوف بالمعرف للأداة. فإذا كان المعرف المضاف إلى المعرف بالأداة أعرف أو أدنى معرفة من المعرف بالأداة، معنى ذلك صار الموصوف أقل رتبة من الصفة، صحيح؟ وهذا لا يجوز. قال: فوصف المضاف للمعرف بالأداة بالاسم المعرف بالأداة، والصفة لا تكون أعرف من الموصوف. وعلى بطلان الثالث قولهم مررت بزيد صاحبك، مررت بزيد صاحبك، صاحبك المضاف إلى الضمير، فهل تكون بزيد صاحبك الصفة أعرف من زيد أم في رتبتها؟ في رتبتها نقبلها، أما أعرف لا تكون الصفة أعرف من الموصوف. بهذا ننتهي من المعارف السبع. بعد ذلك ننتقل إلى بحث جديد، والذي لم ينتبه في أول الكتاب الآن كأننا نبدأ كتابا جديدا، والآن باب المرفوعات، باب المنصوبات، باب المجزومات، باب المجرورات، سنأتي إليها بابا بابا. وبدأ الشيخ بالمرفوعات لأنها عمدة، فما من مبتدأ إلا وله خبر، وما من فعل إلا وله فاعل، وما من كان إلا لها اسم، وما من إن إلا ولها خبر، كل ذلك مما يؤدي إلى المرفوعات، والتي نحن الآن نبحث فيها. ثم قلت باب المرفوعات عشرة، أحدها الفاعل، سنبدأ واحد واحد. أولا لابد قبل أن نبدأ بكلمة الفاعل أن نعرفه، أن نجعل له حدا، فإذا عرفناه وحددناه عند ذلك نستطيع أن نعرب هذا الاسم فاعلا. متى يكون فاعلا؟ قال هو ما قدم الفعل، ما قدم الفعل يعني قدم الفعل عليه أو شبهه. ما هو شبه الفعل؟ اسم الفاعل. أو شبهه عليه وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه. سنأخذ مثال ونطبق هذا التعريف على هذا المثال. علم زيد، نجد أن كلمة علم وهي الفعل قدمت، وأسند العلم إلى زيد، وكأن زيد الآن هل قام بذلك الفعل أو وقع منه؟ فعندما أقول أنا ضرب زيد، فهذا الضرب قام به، ضرب زيد فهو قام بالفعل، أكل قام بالفعل، كتب قام بالفعل. لكن عندما أقول مرض، هل هو قام بالفعل؟ مات، هل هو قام بالفعل؟ إذا ماذا أقول هنا؟ وقع منه، وقع منه الموت، وقع منه المرض، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه ذلك الأمر. ومع ذلك نعرب مات زيد، زيد فاعل لمات لأنه وقع منه الموت، بينما أكل وقع من جهته، قام بذلك الأمر، أكل، قام، جلس، قعد، خرج، هذا كله معنى قام به. إذن هو ما قدم الفعل أو شبهه عليه، شبهه اسم الفاعل، وأسند إليه، صار في عنا مسند ومسند إليه، على جهة قيامه به. والقيام كما قلت أكل، شرب، نام، قعد، نكح، نعم، أو وقوعه منه، مرض، مات، نعم، أو وقوعه منه، كعلم زيد ومات بكر وضرب عمرو. ومختلف ألوانه، مختلف عندنا يأتي اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، ضرب فهو ضارب، أما من الرباعي والخماسي والسداسي يأتي اسم الفاعل بعد إبدال فعل المضارع، بعد إبدال الياء في الفعل المضارع أو حرف المضارعة في الفعل المضارع ميما، دحرج يدحرج فهو مدحرج، انطلق ينطلق فهو منطلق، استخرج يستخرج فهو مستخرج. الآن اختلف، اختلف، فاختلف يأتي وزن الفاعل منه، يختلف فهو مختلف، مختلف كأننا قلنا اختلفت ألوانه أو تختلف ألوانه، إذا كان على الماضي نقول اختلفت. إذا كان المضاد الحال والاستقبال تختلف ألوانه، ماذا تعرب ألوانه من تختلف ألوانه؟ فاعل. كذلك تعربها من اسم الفاعل أو شبهه. شبه الفعل ما هو؟ اسم الفاعل ومختلف ألوانه. وأقول شرعت من هنا في ذكر أنواع المعربات. ماذا يقابل المعربات؟ المبنيات. فالمبنيات، المبني هو الذي يلازم حالة واحدة في جميع أوجه الإسناد إليه. فتقول جاء هؤلاء ومررت بهؤلاء وضربت هؤلاء. بينما في المعربات نرى ما هو الإعراب، مر معنا، أثر ظاهر أو مقدر يلحقه العامل، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. فهذا معنى معرب، يعني عندما أقول مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، هذا معنى الإعراب. فأقول مثلا جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. اشترعت من هنا في ذكر أنواع المعربات بقابلها مثل ما أنها المبنيات. وبدأت منها أي من المعربات بالمرفوعات لأنها أركان الإسناد، وثنيت بالمنصوبات يعني مثل المفاعيل لأنها فضلات غالبا يمكن تركها ويمكن يعني عدم ذكرها. وختمت بالمجرورات لأنها تابعة في العمدية والفضلية لغيرها. إذن ليست هي أساس وإنما الفاعل. بمعنى آخر، ما هي الكلمة التي إذا لم توجد في الجملة قدرتها هذا عمدي لا تستطيع أن تتركها؟ فهل تستطيع أن تترك الفاعل؟ وهل تستطيع أن تترك نائب الفاعل؟ وهل تستطيع أن تترك الخبر؟ أو تترك المبتدأ إذا وجد الخبر؟ إلى غير ذلك. كل هذه الأمور لا بد من تقديرها، فهي عمدة. قال وهو المضاف، فإن كانت عمدة فالمضاف إليه عمدة، كما في قولك قام غلام زيد. قام غلام زيد، الآن لو قلنا قام غلام ليس القيام، الآن أي غلام هذا؟ لا بد أن ننسبه فتتمت غلام زيد. وإن كان فضلة فالمضاف إليه فضلة، كما في قولك رأيت غلام زيد، والتابع يتأخر عن المتبوع. بدأت من المرفوعات بالفاعل لأمرين. ما هما الأمران معا؟ أحدهما أن عامله لفظي. عندنا العوامل تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون العامل لفظيا وإما أن يكون معنويا. والمعنوي ليس عندنا من العوامل المعنوية إلا كم عامين؟ ما عندنا إلا عاملين. أما العامل الأول فهو المبتدأ، وهو عندما أقول زيد قائم ما هو الذي رفع زيد؟ الذي رفع زيد عامل الابتداء. ما معنى الابتداء؟ شيء معنوي. هل لفظنا شيء قبله؟ ما لفظنا شيء. هل عندما أقول جاء زيد لفظت كلمة جاء، هذا ملفوظ. أما زيد قائم ماذا جاء قبله؟ زيد، فأثر فيه الإعراب، هذا عامل معنوي. كذلك عندما أقول يضرب زيد عمرا، ما هو العامل في الذي رفع الفعل المضارع؟ عدم وجود ناصب وعدم وجود جازم، يعني معنوي. التجرد بسموه، تجرد الفعل، لا يوجد شيء قبله، لا ناصب ولا جازم فارتفع، هذا عامل معنوي. أما الفاعل فعامله لفظي. عندما أقول جاء زيد يضرب عمرو، فهذا عامله لفظي، يعني أتلفظ به، آتي به قبل أن آتي بالفاعل. أن عامله لفظي. وهو ما هو العامل اللفظي؟ وهو الفعل. الفعل سواء كان ماضيا أو كان مضارعا أو كان أمرا. فعندما أقول لك مثلا اكتب، ما هو الفاعل؟ الضمير المستتر تقديره أنت. وعندما أقول ضرب زيد، ما هو العامل؟ ضرب، وفاعله زيد. وعندما أقول يضرب عمرو ما هو العامل؟ يضرب والفاعل زيد. وقال وهو الفعل أو شبهه. الفعل عرفناه إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا، أو شبهه اسم الفاعل بخلاف المبتدأ، مثل كلمة مختلف ألوانها. بخلاف المبتدأ فإن عامله معنوي وهو الابتداء، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، موجود له مكان، نعم، بدليل أنه يزيل حكم العامل المعنوي. هلا لو كان عندنا عامل لفظي وعندنا عامل معنوي، العامل المعنوي التجرد، لكن لو جئنا بعامل لفظي يعني يضرب زيد عمرا، يضرب زيد ما هو الرافع لزيد؟ التجرد، معنوي أم لفظي؟ معنوي. لو جئنا بعامل لفظي لن يضرب زيد عمرا، أيهما أقوى؟ العامل اللفظي أزاح العامل المعنوي. لم يضرب زيد عمرا الجازم أزاح العامل المعنوي وبقي العامل اللفظي. ولذلك قال بدليل أنه يزيل حكم العامل المعنوي. عندنا مثال آخر في جملة فعلية، في الجملة الإسمية زيد قائم، ما هو الرافع لزيد؟ الابتداء، عامل معنوي، كان زيد قائما. الآن زيد بأي شيء مرفوع؟ مرفوع بكان، بكان هذا عامل لفظي، نسخ العامل السابق وهو الابتداء وصار العامل لفظي كان. إن زيدا قائم، نسخ زيد قائم عامل الابتداء ودخلت عليه إن، فماذا فعلت؟ نصبت ورفعت. كان زيد قائما وإن زيدا قائم وظننت زيدا قائما. زيد قائم كانت مبتدا وخبر، دخل عليها النواسخ سواء كان ولا إن ولا ظن وأخواتها، فظن ظننت زيدا ظن من الأفعال التي تنسخ حكم المبتدأ والخبر. كان زيد قائم، زيد قائم، دخل الظن فتحول المبتدأ إلى مفعول أول وتحول الخبر إلى مفعول ثاني. ولما بينت أن عامل الفاعل أقوى كان الفاعل أقوى، والأقوى مقدم على الأضعف. الثاني هذا السبب أن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. الثاني أن الرفع في الفاعلية للفرق بينه وبين المفعول وليس هو في المبتدأ كذلك، والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني، فقدم فقدمت ما هو الأصل. كيف نفرق ما بين الفاعل والمفعول؟ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. ولما كان الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا؟ نحن لو رتبنا حركات الإعراب لوجدنا أن الضم ثقيل وأن الفتحة خفيف وأن الفاعل واحد وأن المفعولات متعددة، فناسب أن يكون الثقيل للقليل والخفيف للكثير، ميزان علة يعني فكرية فقط لطيفة، فلذلك رفعوا الفاعل ونصبوا المفعول. والضمير في قولي الآن يعود إلى تعريفه، وهو للفاعل، وهو أي الفاعل، وقولي ما قدم الفعل أو شبهه عليه مخرج لنحو زيد قائم أو زيد قام. زيد قام، فماذا أعرب زيد قام؟ زيد قام أعرب زيد مبتدأ مرفوع، وقام فعل ماضي وفاعله زيد، وجملة قام زيد هي خبر زيد. ولا أستطيع أن أعرب زيد فاعل لقام، لأن الفاعل لا يتقدم بحال من الأحوال على فعله، لا يتقدم أبدا. ولذلك قال ما قدم الفعل أو شبهه عليه، بينما هنا زيد تقدم على الفعل، فلما تقدم على الفعل ماذا أعرب؟ أعرب مبتدأ. وزيد قائم لما قدم على اسم الفاعل ماذا أعرب؟ مبتدأ. واسم الفاعل الذي أتى وراءه ماذا أعرب؟ خبر. فإن زيدا أسند إليه الفعل وشبهه، ولكنهما لم يقدما عليه إذن لابد من هذا القيد، هو ما قدم الفعل أو شبهه عليه. ما بهمنا الإسناد فقط، مع الإسناد التقديم، ولا بد من هذا القيد. إذن قام زيد، مات عمرو، هنا قدم الفعل مختلف ألوانه، قدم الفعل أو شبهه على ما؟ على الفاعل، لأنه به يتميز الفاعل من المبتدأ. إذا سألنا ما هو الفرق ما بين الفاعل والمبتدأ، نقول الفاعل ما قدم الفعل أو شبهه عليه وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه. وقولي أسند إليه مخرج لنحو زيدا، في قولك ضربت زيدا وأنا ضارب زيدا، فإنه يصدق عليه فيهما أنه قدم عليه فعل أو شبهه، ولكنهما لم يسندا إليه. هل أسند زيد إلى ضرب؟ لا، لم يسند زيد إلى ضرب، لأنه ضرب زيد، ضربت، ضربت، ضربت أسند إلى التاء. أنا ضارب، الآن هذا الضمير بينه وبين ضارب في مسند ومسند إليه، بينما زيد هو عبارة عن معمول لكلمة ضارب. وقولي على جهة قيامه به أو وقوعه منه مخرج لمفعول ما لم يسمى فاعله. ألا ترى أنك لو حولت كلمة ضرب زيد عمرا ضرب عمرو، فهذا قدم الفعل عليه، قدم الفعل، لكن هل قام زيد بالفعل؟ هل قام زيد بالفعل؟ نعم. هل وقع ذلك منه أم وقع عليه؟ وقع عليه. وعمر مضروب غلامه، فزيد والغلام وإن صدق عليهما أنهما قدم عليهما فعل أو شبه وشبهه وأسندا إليهما، لكن هذا الإسناد على جهة الوقوع عليهما منهما. فعمر مضروب غلامه، ما هو تقديرها؟ عمر ضرب، ضرب، لأن اسم المفعول من أين شيء يؤخذ؟ يؤخذ من المبني للمجهول لما لم يسمى فاعل. ضرب غلامه، ضرب زيد، على كل حال سواء ضرب زيد أو عمر مضروب غلامه، إنما وقع عليهما ولم يقع منهما، لا على جهة القيام به كما في قولك علم زيد، نعم، أو الوقوع منه. علم زيد، قام، فتش، كسب، عند ذلك صار عالما، صحيح؟ لأن العلم قسمين، إما أن يكون لدني وهذا قليل، وآتيناه من لدنا علما، أعدك وبعدين صار عالم، هذا لا أحد يفكر، لا أحد يطمع في طلاب العلم، لو قد ما ساوى هيك أوراد وكذا لما بيصير عالم. العالم معمول لعامل، معمول لعامل. عندما، ما معنى معمول لعامل؟ يعني عندما يأتي الفعل يستلزم من هذا الفعل أن يأتي فاعل، فتسلط الفعل على الفاعل. نعم، لأن الفاعل في الواقع لابد له من عامل، فإذا عرفنا الفاعل نقول هو ما قدم، ما قدم بفعل أو شبهه. الفعل قام، نقول زيد، شبهه مثل مختلف ألوانه. أن الفاعل قد يحذف لقرينة، وأن حذفه على قسمين، جائز وواجب. هذا جائز بدل بعض من كل، على قسمين، واحد منهم جائز والقسم الثاني واجب. فالجائز كقولك زيد جوابا لمن قال لك من قام أو من شرب. فترى زيد عندما قلت من قام، فأنت في السؤال تسأل عن فاعل، لكن هذا الفاعل لما؟ لمبني للمعلوم وليس مبنيا للمجهول. ضرب أحسن، أنه أحسن ضرب، يعني بعيد، بصح عربية ثان لكن بعيد، ضرب أحسن.